Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجا الأماجد، تحية الصحة والعافية. مرحب بكم في العدد رقم 1 من مجلتكم مجلة الأحد. وفيها بنطالع صورة الغلاف، كلمة العدد، مجتمع دبنجا، وسؤال الأسبوع: محجوبة ذات 17 ربيع، كفيفة وبتغني للعيون غناء مؤثر. اليونسكو تعقد ورشة لحماية الحريات الصحفية وسلامة الصحفيين. مفوضية خفض الفقر تخطط لتوفير الوجبة المدرسية لأربعمية ألف تلميذ وتلميذة. وفرقة فنون دارفور تواصل عطاء عبر الأجيال المتعاقبة. وبالعدد موضوعات أخرى نطالع في حين. والآن إلى صورة الغلاف، واللي بنشاهد فيها منظر لمئات الأطفال والشباب شايلين شنطهم وأمتعتهم وحاجاتهم واقفين في واحدة من المحطات السفرية متوجهين لمناجم الذهب التعدين الأهلي. ليه؟ هم فارين من جحيم الفقر، تاركين أسرهم ومدارسهم وراهم، والرحلة محفوفة بمخاطر الطريق ومخاطر الآبار اللي بتقتل بلا رحمة، وبفوق لده كله جحيم الغازات السامة اللي بتستخدم لاستخلاص الذهب. قلوبنا معاكم، رافقتكم السلامة. لسان حال أمهاتهم بيقول الله يجازي كان السبب. والآن إلى كلمة العدد، ونخصص اليوم للتغير المناخي وسلوكيات المجتمع. في ستينيات القرن الماضي كتب الراحل الفاتح النور في أحد أعداد جريدة كردفان الإقليمية اللي كان بيصدرها في مدينة اللبيد، كتب مقال بعنوان: إن لم تزرع شجرة فلا تقطع شجرة. وكأنما الرجل كان بيقرأ أو شايف بعين المستقبل ما ينتظر العالم خلال الألفية الثانية. فها نحن اليوم بنشهد تحول مريع وخطير في عادة الطقس اللي عرفناها منذ أمد بعيد. بعض المناطق في العالم بتحترق من شدة حرارة الشمس وجفاف الأرض، وبعض المناطق بتغرق وتضيع ملامحها من على وجه الأرض. والناس في بلادنا ما زالوا بيقطعوا الأشجار دون هوادة، بحرقوها عشان يحصلوا على الفحم، وبيقطعوها عشان يحصلوا على الأخشاب. وهم في الحالة دي نحن بنشبههم بالدابة اللي بتاكل جسدها وتموت موت بطيء وتتلاشى. 200 ننتبه لخطورة إبادة الأشجار، و200 نفهم أهمية الشجرة في حياتنا. وإلى موضوع آخر في هذه الصفحة من مجلة الأحد: العلاقات بين الناس بتمر بمراحل متعددة. أهم مراحلها البداية، لأن البداية دائما بتكون مشحونة بانفعال التعارف والرغبة في اكتشاف الآخر. وكل طرف في المرحلة دي بيحرص أنه يقدم نفسه بصورة زاهية وجميلة. لكن بعض الناس عندهم القدرة على الثبات، والبعض الآخر بفقدوا بريقهم بسرعة. عبر العدد ده من مجلة الأحد سؤال على عينات مختلفة من الناس في شوارع أم درمان: ليه البداية أجمل؟ نتابع إجابات.
أنا أشرقت أسماء. دائما وابدا البدايات هي الاجمل وشغف البدايات، لانه الفكره بتاعتي انه انت بتتعرف على الاخر، بتتعرف على الشيء الجديد ده، وبتكون متحمس شديد عشان انه انت تلاقيه وتسمعه، وبيظهر السلوك دائما لطيف وجميل، وهناك الطرف الاخر بيكون بيبعد لك نفس الفكره، نفس الشغف ونفس البدايات ونفس الاكتشاف، الفكره في الاكتشاف. فبنقدم احسن ما عندنا. لما الناس تمشي لقدام بتحس انه حصل تغيير، هو ما حصل تغيير فعلي، هو ما خلاص الناس اكتشفت لون بعض المفضل واغنية بعض المفضلة والالوان وكذا، عشان كده دائما تظل البدايات هي الاجمل. نعم، هي دي اساس البدايات، هي الاجمل، لانه انت في الاول بتقصد انه انت تظهر الاجمل اللي فيك، اذا قاصد انه انت تخبي شيء او ما قاصد، فده بيخليني او بيخلي اي طرف انه هو يكون داير يكتشف الثاني اكثر، داير يتعرف على الثاني اكثر. هي مرات اللقاءات دي اذا كانت عابره او لحظه التلاقي المعينه دي، حتى لو الناس بتعرف بعض، ما انت بتقع عليه في نقطه معينه، النقطة دي ممكن تكون شوق، ممكن يكون الزول مجروح، ممكن تكون انت جيت في لحظة حزن، ممكن تكون جيت في لحظة فرح، المهم يعني بتصدف ليها لحظة معينة كده الناس بتتلاقى فيها بحماس، اللحظة المعينة دي الناس بتحاول انها هي تمشي ليها قدام.
انا محلي محمد هارون. يعني الواحد لما يكون في البدايات بيكون خدت لك صورة، يعني هو يكون مفتكرك يعني زول كويس وكده، ويعني لما تمشي قدام يعني عادي ممكن تغير منك، يعني قلب منك يعمل اي حاجة. يعني العشرة دي انت شنو انت قدام حتجيك مواقف غتيرة، وحتبين لك يعني الزول هو حيبقى لك سنة ولا لا، انت بعدك ممكن.
محمد أحمد عثمان، في البدايات أجمل، لأنك أول حاجة نازل في بداية تعاملك معهم أنت بتكون عارف عندك عن خلفية أو عن ماضيهم أو عن حياتهم اللي عايشينها. بعد ما أنك أنت تبدأ تتعامل معهم تبدأ تكتشف حاجات، ممكن تلقى صفات سيئة، ممكن تلقى تعامل كعب، ممكن تلقى ألف حاجة. عشان كده دائما البدايات في أي حاجة أجمل، بكون خط غلاف، الغلاف ده بنكشف مع الأيام من خلال تعاملك معهم.
طيب البدايات أجمل دائما، لأنه بتكون الناس ما تعرفت على بعض في البداية بتكون حلوة، فكلما الناس تعرفت على بعض الشخصيات بتوضح لك أكتر، وبتوضح الصورة يعني، أو مع الفهم بتغير من زول لزول، فالبدايات بتكون دائما، فما زول ما بيعرف التاني أكيد البداية حلوة، أول ما تبدأ تتعرف عليه فبتعرف حياة بتخليك أنه مثلا تتخلى عن الزول، أو تكون البداية النهاية ما حلوة.
ريان سعيد، لأنه دائما في البداية يزول بيحاول يظهر أنه هو كويس وأنه هو واو، وبيظهر الحياة الكويسة فيه، والناس بتكون مخدوعة يعني في الأول وبس.
من أبرز الأحداث الشهدت العاصمة الخرطوم مؤخرا انعقاد ورشة بدعم من اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. الورشة دي ركزت على حماية الحريات وسلامة الصحفيين.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي خصصناها لسماع وجهة نظر الخبراء الصحافة والصحفيين الذين شاركوا في ورشة خاصة بحماية وتعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السودانيين. معا إلى تفاصيل هذه المقابلة.
الخبيرة الدولية من تونس خولة شبح استطاعت تقدم مادة عظيمة جدا، وعكست لنا التجربة التونسية بشكل ممتاز وشكل جيد، وأكيد في وجهة شبه بينه وبين التجربة التونسية، وفي أيضا أوجه اختلاف بينه وبين التجربة التونسية، وحنتعلم من مثل هذه التجارب بشكل جيد. الخبيرة بتاعت الأمم المتحدة الأستاذة إسعاف بن خليفة أفتكر برضه قدمت مادة ممتازة جدا حول سلامة وحماية الصحفيين والصحفيات، وأيمن بدري وعروة، وكل أنا أفتكر كل المواد اللي قدمت في هذه الورشة كانت مواد مفيدة، وخاصة للأجيال الجديدة من الزميلات والزملاء. فيصل الباقر.
هذا خولة شباح، مدربة متخصصة من أجل تدريب الصحفيين السودانيين على آليات حماية الصحفيين من أجل دعمهم في هذا الظرف الذي يعيشونه وضمان وتعزيز سلامتهم في السودان. ويأتي هذه الدورة أيضا في إطار تصدير التجربة التونسية إلى بقية الدول في علاقة برصد الاعتداءات على الصحفيين ودراسة مقومات رصد الاعتداءات عليهم وآلية معالجة البيانات واستثمارها من أجل وضع خطط عمل في المستقبل لفائدة الصحفيين لدعم حمايتهم وسلامتهم.
أنا محمد صالح البشر يعقوب تريكو من إقليم دارفور صحفي. تلقينا خلال الثلاثة أيام محاضرات قيمة عن سلامة الصحفيين وحرية التعبير وحقوق الإنسان. المحاضرات كانت قيمة ومحاضرين كانوا على درجة عالية من الكفاءة. الحقيقة الورشة قيمة، وأنا أعتبر إنه السلوكي حيتغير بعد ما طلعنا من الورشة. وشاكر ومقدم.
هذه كانت نهاية مقابلاتنا التي خصصناها لسماع وجهة نظر الصحفيين والصحفيات الذين شاركوا في ورشة حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
الإعاقة مستمعينا الأفاضل، ما سبب إنه الزول يخرج من دورة الحياة العادية، خاصة إذا المجتمع من حولنا يتفهم المعاق وعشان تحليه الفرصة يسهم بدوره ويتعاطى مع الحياة. محجوبة يعقوب في مدينة نيالة نموذج للناس اللي يتحدوا الإعاقة البصرية، رغم أنها كفيفة لكنها بتواصل في تعليمها وبتمارس هواياتها بكل حب وتفاؤل. التقيناها وكان لينا معها الحوار.
أنا اسمي محجوبة يعقوب آدم إدريس.
محجوبة، بتقرأ يعني هسه حاليا في أي مرحلة من المراحل؟
طالب مقبل إلى الجامعة يعني.
يعني في الثانوي؟
أي امتحنت الشهادة لكن لسه يعني ما نزلت الجامعة.
عندها إعاقة بصرية وهي هسه بتقول لكم إنها هي مقبلة على الجامعة كده، خلونا نتعرف معاها يعني قدرت إنه تغلبت على الصعوبات التعليم بدون النظر كيف؟
الإعاقة دي طبعا أنا من كنت صغيرة، لكن
يعني عمرك كان كم سنة كده تقريبا؟
زي 3 سنوات كده.
يعني قاعدة بتتواصل المدرسة كيف؟ بتتعامل يعني الأمور ماشى كيف؟ يعني الطريقة بتاعت التواصل بينك وبين الناس حوالينك؟
والله أنا المدرسة دي كان عندي أختي قرينا معاها سوا، هي دي قاعدة نمشي معاها المدرسة سوا يعني. أي
يعني قاعدة تلقى مساعدة من الناس حولك، ناس المدرسة، ناس الوزارة، في مساعدة تقدمت لك عشان تعينك في أنك أنت تقدر تواصلي يعني؟
نعم،
أنت من الأساس
في مساعدات كثيرة تقدمت لي من المعلمين ومن الجهات الأخرى ومن درس البيت وكذا يعني.
شنو يعني تشجيعية؟
بساعدوني في تسجيل المقررات مثلا، في بساعدوني طبعا ما قاعدة أدفع رسوم، لكن بساعدوني في الحاجات المدرسية مثلا اللي بيحتاج لها الطالب يعني.
الوالد بيشتغل شنو؟
والله أبوي ده بيشتغل أعمال حرة يعني.
يعني كويس، أنت حاسة إنه هو شغله كويس معاه يعني بيدخل كويس؟
نعم. أي
أنت أكبر أخواني؟
أصغر أخواني يعني.
أنت آخر زول؟
أي
ما شاء الله، يعني قاعدين يدلعوك الناس دي.
اي
كويس. عرفت انه عندك موهبة الغناء، يعني الموهبة دي حسيتيها كيف؟ يعني اول مرة حسيتي انك انت قاعد تغني؟
والله انا من صغيرة بشارك في البرنامج الصباحي يعني في المدرسة، زي ما كنت في الاساس لحد ما انتقلت الى المرحلة الثانوية بشارك، وبرضو شاركت في الدورة المدرسية، وكان برضو مشيت مشاركة في ولايتنا نهر النيل من صغيرة يعني موهوبة.
تمام. يعني قالوا لك انت عرفتي انه عندك موهبة صوتية معينة؟
نعم. اي
بتحلمي بشنو انت حسي مقبلة على الجامعة؟
والله أنا يعني بحلم برغباتي كلها في اتجاه الموسيقى دي، يعني أزيد تطور أكثر من كده.
يعني قاعدة تبرفي مع فرقة موسيقية معينة كده؟
أي نعم.
حاولتي أنك تشتغلي حاجات حقتك أنت غير الحاجات المسموعة أصلا وقاعدة تغنيها لفنانين ثانيين؟
والله بحاول، لكن يعني في بدايات لسه ما ظهرتها للمجتمع. يعني
دار تقول شنو للناس اللي بكون عندهم اعاقات بصريه تحديدا؟ يعني ومرات تلقاهم كده الواحد تلقاه بينكمش كده وبيبعد من المجتمع وما يكون عنده رغبه في انه يتعلم ولا يعمل، دار تقول لهم شنو انت من خلال تجربتك؟
والله انا بقول لهم يعني ما تتخبوا، اظهروا للمجتمع، والاعاقه دي حاجه يعني عاديه ربنا يعني بيبتليك بها عشان انت تصبر وكذا، يعني تواصل الحياة مع الناس عادي.
ولو قمنا قلنا لك أدينا أغنية، يعني حبة أغنية لك أنت بتحبي أنك تردديها كثير، شنو
هي؟ أغنية العيون السوداء. أنا الأغنية دي برتاح لها، يعني لما بقولها بحس براحة كذا، ولا تعجبني أكثر من.
طيب يعني ممكن نسمع الأغنية دي مع المستمعين؟
ممكن. بهو العيون السوداء وحيب سمر في خدودا، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، انت الصباح الضحك وانت الغروب البكي، انت الصباح الضحك وانت الغروب البكي، وانت المياه العذبة وانت النسيم الصافي، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، بهوك وزيد في حبي مهما تزيد في نوحي، بهوك وزيد في حبي مهما تزيد في نوحي، وقلبي راح لقلبك يا سيدي مالك روحي، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، هد عيونك عني لغة العيون كتلاقي، هد عيونك عني لغة العيون كتلاني، حب الجمال جنني شوق الوصال أطماني، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا.
يا الله عليك محجوبة، يعني بجد شكرا لك كثير محجوبة. مستمعينا محجوبة حالة جمالية خاصة، نحن سعدنا بالجلوس معها وبكلامها الرائع المليان تفاؤل. فرقة فنون دارفور بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور تأسست منذ أواخر أربعينيات. فرقة فنون دارفور بمدينة الفاشر تأسست منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من المشاركات والمساهمات بالداخل والخارج.
مستمعي ومستمعات مجلة الأحد، السلام عليكم. معنا اليوم الأستاذ الموسيقار الأحمداي آدم لمعرفة التاريخ وبدايات الفرقة الكبيرة، فرقة فنون دارفور بالفاشر، النشأة والتطور. أستاذ الأحمد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا في البداية والله بنرحب بإذاعة دبنجة، الإذاعة التي طافت كل العالم بمعلوماتها الثرة وبإعطائها المستمر من أجل قضايا الأمن والسلام والسلم. فرقة فنون دارفور، لما كان الفن في دارفور شبه متعطل أو بحالة يرثى لها، فقد قام نفر كريم من تأسيس فرقة فنون دارفور، وذلك في عام 48 ولا رأسهم الفنان عبشر سعيد مهدي وحسن محمد صالح وإبراهيم الجاذبية وآخرين. في عام 49 أقيمت حفل بمناسبة تكوين المكتب التنفيذي للفرقة، وشاركت في إحياء الفنانة عائشة الفلاتية، وذلك في نادي الفاشر، المجمع الفاشر والمجمع الثقافي حاليا. فرقة فنون دارفور لا زالت هي تنقب عن التراث للحفاظ عليها، كما قال الشاعر: من كل قطرة وكل لون دارفور عراقة تشيع فنون، مسرح القبائل ليه مشهد وكل كون، تلقى الكرير تلقى الهجوري والحشيش زي ما يكون، ونجار تهمس من بعيد وكسوك يرزم في جنون، وحكامة تلف في المشاعر كلمة صادقة وصوت حنون، وهداي فاخر بوطن شلناه في حدق العيون، ومكيكي والكرب اللطيف خلى الوتر يرشح فنون، والفنجرية الملهمة تغزل من المعدوم عيون، وبرش الصعب سيراميك أنيق من الشعر قصرا مصون، ومن الفخار كل الأواني دار دبنجة موروث القرون.
دايرين نعرف مشاركة الفرقة محليا هنا وإقليميا، شاركت بشنو كفرقة فنون دارفور؟
شارك الفرقة فنون دارفور هي في مشاركتها شاركت مع السلم التعليمي في بناء الفصول الخوامس والسادس على مستوى مديرية دارفور في ذلك الزمان، وشاركت مع محاربة العطش في كل من النهوض والأبيض، وشاركت في بناء مدرسة أردمتة بجنينة بغرب دارفور، ببعثة فنية إلى تشات باشتراك مع نادي السباق بابش دفع عام 70. فالعائد اللي كان جاء تم تأسيس المدرسة، وشاركت أيضا في مع الثورة الصحية في بناء تكملة مستشفى مكدادة وكاس، وأيضا شاركت في نفير الصحة مع الدكتور الراهي الخليل إبراهيم في نفير الصحة، ولها مساهمات كثيرة، قصائد كثيرة جدا كلها بتنصب باللهجات المحلية والعامية من أجل حل قضية دارفور. من فاشر السلطان مد إيدك مد إيدك مد إيدك يا معاطل أخوك الغرقان، مد إيدك مد إيدك ما تخليه يعاني من قساوة الحرمان، مد إيدك مد إيدك مد إيدك يا معاطل أخوك الغرقان، مد إيدك مد إيدك ما تخليه يعاني من قساوة الحرمان، مد إيدك.
مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر من المفوضيات اللي أنشئت بعد قيام ثورة ديسمبر. المفوضية ومن خلال إدارة التغذية التابعة لها، التغذية المدرسية، بتخطط السنة دي لاستقطاب الدعم لتمويل الوجبة المدرسية لعدد كبير من التلاميذ. التقينا مدير التغذية المدرسية بالمفوضية وتحدث لنا عن خطتهم، نرحب به وبكم.
بنرحب في المحطة دي بأستاذ عبد الله عيسى كتر، مدير التغذية المدرسية بمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر. مرحب بك.
أنا شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة وشاكر وغدر لكل الإعلام السوداني والأجنبي.
في البداية كده خلينا نتعرف على الإدارة دي والمفوضية كواحدة من المفوضيات الموجودة على المستوى المركزي في البلاد.
أولا يعني إدارة التغذية المدرسية بمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر ده برامج من البرامج اللي تعتبر محور أساسي للمفوضية، لأن حقيقة المفوضية هي من أهدافها خفض الفقر والتكافل الاجتماعي، ولأن التعليم هو مهم جدا والتغذية المدرسية أكثر أهمية، لأن بسبب التغذية المدرسية بيحصل التسرب ويحصل عزوف من التلاميذ ما يمشي المدرسة.
طيب أستاذ عبد الله، ممكن تكلمنا عن المستهدفين بالضبط بعملية التغذية المدرسية وعددهم كم يعني في هذا العام؟
كل ولايات السودان، ولايات السودان الأكثر يعني احنا ذاته هنا كمفوضية نشتغل في المناطق الأكثر فقرا.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم اننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية. انتظرونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.